الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 55 بعد 700 من كتاب البخاري، وهو الدرس 14 من كتاب بدء الخلق. قال: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وخمس في الدواب: فواسق اقتلن في الحرم. هذا الحكم الذي صدره المصنف جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتي بيانه. وكذلك الدواب التي تقتل جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور، يعني ليس كل كلب، والغراب قد جاء في بعضها أنه الأبقع، والحدية معروفة التي تأخذ اللحم من يد الطفل وتبقى تحوم حول أماكن الجزارة، وكلها طيور مستقبحة يحرم أكلها. وهذا دليل على تحريم الكلب، وفيه رد على ما روي عن مالك في إباحته، لأن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حرام، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. وقوله خمس فواسق ليس على الحصر، فقد جاءت فواسق مذكورة في غير هذا الحديث. يقتلن في الحرم دليل على أن الحرم آمن، تأمن فيه حتى الحيوانات إلا ما كان من هذه الفواسق. الفأرة معروفة، والمراد بها الفأر والفأرة، إلا أن الغالب فيها التأنيث. والعقرب لأنه لا يسلم منها الحاج ولا غير الحاج، فهذه الفواسق الخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن لسوء صنيعهن ولشؤمهن على من أصيب بشيء منهن. ربما الفأرة يا أخوة يخرج بالليل ويأكل أقدام الأطفال، وإن لم يأكل ربما لعق في وجهه أو في شيء من جسمه، ويؤدي إلى مثل الحرق ومثل الجراحة، فهو حيوان مستقبح. وأيضا يذكر عنها السرقة، وهي شبيهة بتركيب الإنسان، ولذلك يستخدمونها في التجارب الطبية. والعقرب لا يسلم منها صالح ولا طالح، ذكر ولا أنثى، إن وجدته قرصته. وبهذا تعلم أن الدين جاء بحفظ الضروريات الخمس: العقل والدين والعرض والمال والنفس، فلن تجد قانونا من القوانين قد استطاع أن يضبط حال الناس كما هو الحال في دين الله الإسلام. في هذا الحديث دليل على أن الحرم لا يجوز أن يتعرض فيه لشيء من الدواب إلا ما أذن به الشرع، ومن باب أولى أن لا يتعرض للإنسان بقتل ولا ضرب ولا شتم ولا غير ذلك. قال: حدثنا عبد السند المتصل، حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها عن عبد الله بن دينار، لا تظن أنه أخ لعمر العمر بن دينار، عن عبد الله بن عمر، وكلاهما يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديئة. جاءت على الحديئة والحديا. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. هذا من بر عبد الله بن المبارك لشيخه، حث عليه ودعا إلى حضور مجلسه. عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كثير هو ابن شنضير، رفعه قال: خمروا الآنية أي بالليل، وأوكوا الأسقية أي اربطوها، وهذه الأسقية التي هي من الجلود ونحو ذلك، وأجيفوا الأبواب أي اغلقوها، وأكفئوا صبيانكم عند المساء أي كفوهم من اللعب في الطرقات وعلى الأبواب، فإن للجن انتشارا وخطفة، يعني ربما أصابت الإنسان بشيء من المس، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسقة الفأرة. وهل هذا الحكم يكون في شأن المصابيح المعلقة الآن والمصابيح الكهربائية؟ من أخذ بعموم الحديث وأطفأهن فهو أحسن، أطفأوا من باب راحة البدن والجسم، ومن تركها فالعلة غير موجودة فيها، مع أنه لا يؤمن أن يقع فيها ماس وتنفجر أو غير ذلك، لكن علة أذى الفويسقة غير موجود فيها. قال ابن جريج: وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. وهذا يدل على مكر هذه الفويسقة، يعني لا يقر قرارها حتى تحرق على البيت، على أهل البيت بيتهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت المرسلات عرفا، وإنا لنا تلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها، أي نأخذ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، يعني وعجزوا عن الوصول إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيتم وقيت شركم كما وقيتم شرها، شرهم في قتلها وشرها في لدغها لهم. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنا أتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة، المراد بالرطبة أنها حديثة عهد بنزول، أي غضة طرية في أول ما تلاها، ووصفت هي بالرطوبة، والمراد بالرطوبة رطوبت فيه، أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتها. ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولتها، والأول أشبه. وقول وقيت شركم ووقيتم شرها، أي قتلكم إياها هو الشر بالنسبة إليها، وإن كان خيرا بالنسبة إليهم. وفي جواز قتل الحية في الحرم، وجواز قتلها في جحرها. قال أبو السند المتصل، وتابعه أبو عوان عن مغيرة، وقال حفص أبو معاوية سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وفي السند المتصل قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبالسند المتصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني من باب القصاص. وفي رواية: أحرقت أمة من الأمم تسبح. واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذ لم يأتي في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار. قال النووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا في شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة. وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه، وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل، لحديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة. قال تكملة: النملة واحدة النمل وجمع الجميع نمال، والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق، ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قل أنذر الباقين، ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجري إليه ماء المطر، وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره، والذي في النمل كالزنبور في النحل. قوله أمة من الأمم مسبحة استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة، ويتأيد به قوله من قول من حمل قوله: وإن من شيء لا يسبح بحمده، على الحقيقة. باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. بالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا الحديث انفرد به البخاري، وقد عارضه الترابي، وتكلم العلماء على الترابي لهذا الشأن، فإنه قال: أصدق الطبيب النصراني ولا أصدق هذا الحديث أو بمعنى كلامه. ويقول في ابن عباس: الزول طلع غلطان، احتقار للصحابي الجليل. هكذا المبتدع يا أخوة، المبتدع يكون عنده جرأة على الأحاديث، على الصحابة، على الأئمة، جرأة غير عادية، بينما أهل السنة عندهم الاحترام لأئمتهم والتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كم هي المسائل العلمية والعملية التي ربما يخالف فيها ابن عباس أو ابن الزبير أو ابن عمر أو ابن عمرو أو من هو أعلم منهم أو من هو دونهم، لكن هل تجد من أهل السنة اللمز فيهم أو الطعن؟ أبدا، بل يسلكون ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهذا طريق عظيم يسلكه أهل السنة والجماعة في حال موافقتهم وفي حال مخالفتهم. وإذا تكلموا في أهل البدع من باب التحذير ربما حقروهم ليزهد الناس في طريقتهم ويزهد الناس في علمهم ويكونوا على نباهة من شأنهم. أما أهل البدع كلامهم في الصحابة وكلامهم في الأحاديث. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. الحديث الأول فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يعني أما الطعام فإنما يزيله وما حوله، أما الشراب فإنه يغمسه ثم لينزعه. ولماذا هذا الغمس؟ لأن الذباب في إحدى جناحيه داء، فحين ينزل ينزل على الشق الذي فيه الداء، فأنت تغمسه حتى يخرج منه الشفاء، فيكون دفع شر الداء بما هو بالشفاء. وهذا يفعله كثير من الناس، الاستفراغ يدفعون الشر بما هو ضده. والحديث الثاني: غفر لامرأة مومسة أي زانية مرت بكلب على رأس ركي. الركية معروفة، البركة الصغيرة، والكلب ربما لا يستطيع أن يصل إلى بين الماء. كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء، جعلته كالدلو، فغفر لها بذلك، غفر لها بإحسانها. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي أزال شوكة عن طريق الناس فغفر الله له فشكر له. وإذا كان هذا الأجر في حق كلب سقي، فما بالك إذا كان الذي يسقى آدمي له حرمة وله حق، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه مسلم مستقيم على دين الله عز وجل؟ فالإحسان يولد الإحسان والخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كابد رطب أجر. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه اسمه زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم رجع عن ذلك. قال ما بالهم وبال الكلاب؟ وقال عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة بوذكي قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية أو كلب صيد كما في رواية أخرى. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا يعني مزرعة ولا ذرعا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. قال السائب أنت سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أيوة رب هذه القبلة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب بدء الخلق وما تضمنه من الأحكام والأحاديث وغير ذلك. يلخصه الحافظ بن حجر حيث قال خاتم اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على 160 حديثا المعلق منها 22 طريقا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 93 حديثا والخالص 67 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في بدء الخلق وحديث عمر فيه وحديث أبي هريرة تكور الشمس والقمر وحديث ابن عباس في زيارة جبريل وحديث ابن عمر في الكلب وحديث يعلى بن أمية ونادوا يا مال وحديث ابن مسعود في رواية جبريل وحديث عائشة في الرؤية وحديث عمران اطلعت في الجنة وحديث سهل في درجات الجنة وحديث أنس في الجنة شجرة وحديث أبي هريرة فيه وحديث ابن عباس في الحمى وحديث عائشة في قتل والد حذيفة وحديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في الإناء وفيه عن الصحابة من بعدهم 40 أثرا. والله جل وعلا أعلم. يعني انظر إلى كثرة الأحاديث التي خرجها البخاري في هذا الموطن. انتهينا من كتاب بدء الخلق في هذه الليلة الموافق 29 من محرم لعام 43 و400 ألف، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. ويليه بإذن الله عز وجل كتاب أحاديث الأنبياء وهكذا. أما من ناحية الكتب قد تجاوزنا النصف، وأما من ناحية الأحاديث فبقي، وأما من ناحية الأجزاء فبقي الأكثر. أنا أنصحكم بالتاريخ، في بدء أمرنا كنا لا نؤرخ ورأينا أن التاريخ أطيب وأنفع، وأيضا الترقيم حتى لا يضيع الدرس ويلتحق بالذي بعده.